السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام، إخواني سبقوني بخطابات، وأخوكم من سنتين ونصف موقوف عن الخطابة من وزارة الإيقاف، وزارة الأوقاف، وبالتالي يعني لا تتوقع مني خطبة عصماء، وإنما سأعطيكم يعني وسط هذه الكلمات الفكرية والخطابية قصة رومانسية واستعدوا فيها للصدمات العاطفية. قصة بسيطة وسريعة عن عجلان الولهان وقصته مع سليمة. عجلان وسليمة. عجلان يا إخواني أراد أن يتزوج سليمة، راح لأبوها، فأبوها طلب مهرا عاليا، فعجلان فكر وقدر ودبر وحسب وخطط وقاس المصالح والمفاسد، قال طب ليش أدفع لأبوها مهر عالي؟ ممكن أجيب صديقي المتدين المحترم برمان راح يرضى أني أعطيه مهر أقل من مهر أبو سليمة. فذهب إلى برمان، قال يا برمان أطلب منك بنت أبو سليمة. قال له ماشي. فذهب وفي البيع بالفعل طلب سليمة من مين؟ من برمان. وبعد ذلك حرص جدا جدا عجلان على أن يكون عرسه إسلاميا، ويدعو فيه المشايخ والفضلاء ويتلى فيه القرآن. وبعد ذلك يعني كلما أراد أن يمارس العلاقة الشرعية يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ويشغل على القرآن في بيته طوال اليوم، وهو وسليمة صار عندهم أولاد. فعجلان وفر شوية فلوس، أنا ما دفع المهر الغالي لأبو سليمة، فوفر شوية فلوس. قال هذه الفلوس كيف بدي أوزعها؟ بدي أودي أولادي هذول على مراكز تحفيظ القرآن وأنفق عليهم ليتعلموا القرآن الكريم والحديث الشريف. هذه باختصار شديد قصة عجلان وسليمة. الآن بدي أسأل حضراتكم أسئلة وجابوني، أنا مش متين في فقه الزواج والطلاق لكن أظن عندي معلومات وساعدوني. الآن زواج عجلان بسليمة شرعي ولا غير شرعي؟ باطل. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات. السؤال الثاني، طب يعني كونه برمان شاب محترم ومتدين وعجلان طلب بنت أبو سليمة منه، ألا يقفي هذا نوعا من الشرعية على هذا الزواج؟
طبعا لا،
لأنه المسألة يعني ما لها علاقة باحترام الرجل. بالعكس، إذا كان رجلا متدينا وزوج بنت غيره فهذا يسقط هيبته ويسقط مكانته، لأنه رضي بأن يطفي شرعية موهومة على نكاح باطل. السؤال الثالث، طب يا جماعة يعني إحنا بصير نكون سلبيين وسوداويين وحديين وإلغائيين وإقصائيين نظل نتحامل على العجلان؟ طب مو في جوانب مشرقة في حياته يا إخوانا؟ لا تنسوا أن رجل عمل عرس إسلامي وكان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ودى الأولاد على مراكز تحفيظ القرآن. هذا الكلام يثنى عليه أو لا يثنى عليه؟ لا يثنى عليه. لماذا؟ لأنه يستهل العلاقة المحرمة الباطلة شرعا بسم الله، فهو يذكر اسم الله مستهلا به عملا من كبيرة الكبائر، من كبار الكبائر. فلو أنه أجل الله عز وجل عن مثل هذا الموطن لكان أقل إثما ولكان خيرا له. وهذا عجلان يعني لما يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان، ولا لما يقول مع سليمة في الليل يصلوا قيام الليل، أنت أصلا كل وجودك مع سليمة مرفوض، خلوة محرمة، ما يجوز لك أصلا لا تصلي مع قيام الليل ولا تسبح معها ولا تذكر معها، يجب أن يفرق بينكما. فإذا المسألة مش مسألة حدية وسوداوية، المسألة ما بني على باطل فهو باطل. السؤال الرابع، طب معقول يا جماعة يعني كل هذا التحامل على عجلان علشان كلمة؟ يعني هو فرق كبير كبير بين أن يطلب عجلان سليمة من أبيها أو أن يطلب سليمة من برمان؟ فرق كبير، فرق شكلي ولا جوهري؟ فرق جوهري، فرق جوهري. هو هذا الفرق ما بين أن يكون نكاحه مباحا يؤجر فيه على كل شيء فيه، وبين أن يكون نكاحا باطلا يأثم على علاقته معها فيه. إذن إخوانا اتفقنا على أجوبة هذه الأسئلة؟ اتفقنا. من ولي الشريعة؟ الله عز وجل. البرلمان أو الشعب لما يروح يطلب الشريعة من البرلمان، الشعب إذا طلب الشريعة من البرلمان
باطل
ولا حق؟ طيب، إذن بمجرد أن تعرض أحكام الشريعة، أن يعرض حكم الله ودستور الله على البرلمان ويقال للبرلمان تفضل يا برلمان إيش عاجبك من كتاب الله وإيش مش عاجبك من كتاب الله، ويتصرف البرلمان ويقول هذا أخذه وهذا أرده، وترى النائب ساحلا في كرسيه قد انحرفت جرافته عن كرشه ويدلي بإحدى رجليه وإذا قيل له نصوت على حكم الله قد يرفع يده قطعها الله بالرفض أو بالقبول. في هذه الحالة إخواننا، هل إذا طب نفترض في يوم من الأيام جاء البرلمان المصري اللي انحل بعد ما أعطي دمية الديمقراطية رفعت منه، لو افترضنا أن البرلمان المصري عرضت عليه الشريعة بكافة تفاصيلها وقال موافق وطج الأختام وطج البصمات على الموافقة، إذا طبقت الشريعة من هذه الناحية هل نسميها شريعة الله؟ شريعة مين؟ شريعة البرلمان. حتى لو كان أمروا بالجهاد وبالزكاة ومنعوا الزنا وطبقوا الحدود والاقتصاد الإسلامي، حتى ولو البعض بيقول لك يا أخي المهم الشريعة تطبق، مش مهم كيف تطبق، الفرق شكلي. بالعكس نقول إخواننا، ما دام استأذن البشر في شريعة الله عز وجل احنا دخلنا في الشرك. بعد ذلك ماذا يطبق البرلمان؟ فرق شكلي، سواء طبق أحكام في ظاهرها إسلامية أو طبق أحكام في ظاهرها غير إسلامية فرق شكلي، لأنها ما عادت أحكام الله عز وجل، نزعنا عنها حلة أنها أحكام الله وألبسناها حلة أحكام مين؟ أحكام البشر. أنت لما تجيب ذبيحة إيش بتقول أخي؟ إيش الواجب أن تقول؟ بسم الله، هذا القدر هو اللازم، هو الواجب أن تقول بسم الله. طيب يعني لما تقول بسم الله إذا تصبح هذه ذبيحة وتؤجر فيها ولحمها طيب ويجوز لك أكله. طب لو قلت بسم البرلمان
شكلي بس،
لو قلت يعني هذا ذبيحة صاحرت ولا ميتة؟ ميتة، يجوز لك أكل لحمها؟ لا يجوز، بل قال الله ولا تأكلوا مما ذكر اسمه وأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وفي المقابل حرم علينا أشياء منها وما أهل به لغير الله. ترى إذا بتقول باسم البرلمان هذا شرك، هذا عمل شركي لأنك تذبح لغير الله عز وجل، وبالتالي إذا قلنا نطبق الأحكام باسم البرلمان فهذا شرك. الدستور المصري، احنا بنحكي عن الدستور المين؟ المصري. الدستور المصري في المادة 23 منه تقول تطبق الأحكام، تصدر الأحكام وتطبق باسم الشعب، تصدر الأحكام وتطبق باسم مين؟ باسم الشعب، بسم الله، يعني تطبق لأن الشعب أرادها ووافق عليها. إذا كل الأحكام الإسلامية وضعت أمام البرلمان وافق عليها دفعة واحدة، تكون أحكام الله ولا أحكام الشعب؟ مأجورين على تطبيقها ولا موزورين؟ موزورين. ساعتها لا تغلب حالك تحكي طبقت أحكام الشريعة ما طبقت أحكام الشريعة. لذلك أستغرب من بعض إخواني، يعني أنا الآن بتكلم عن الشريعة على الإنترنت وبكتب مقالات عن الشريعة، قل له طب يا شيخ إياد افترض أنه يعني بالفعل نجح البرلمان المصري أيام ما كان فيه برلمان سموه إسلامي، افترض أنه نجح في تطبيق الشريعة، راح تغير رأيك يا ترى؟ أقول لهم هذا السؤال متناقض مع نفسه. ليش؟ زي ما تسأل هل إذا برمان نجح في أن يجعل الزواج شرعيا بتوافق عليه؟ إخواننا شرعية الزواج مش بيد برمان، بيد مين؟ ولي الفتاة. وكذلك تطبيق الشريعة لا يؤخذ الإذن فيه من البرلمان، يؤخذ من من؟ من الله عز وجل. إذا اختفت هذه الجزئية التي هي الأهم، هي المفصل، هي المحور، هي الفرق الجذري، إذا اختفت هذه الجزئية أننا نطبق هذه الأحكام بسم الله عز وجل، ساعتها ما بيهمنا أن نكون نواب ملتحين، ولا أن تفتتح جلساتهم ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكون هناك شكليات ليس لها أي أثر في الحكم مطلقا. وأذكر أخيرا بنقطة مهمة جدا، سؤال قد تستغربون جوابه، تطبيق الشريعة غاية أم وسيلة؟ اللي بيحكي غاية يرفع ايده، طب اللي بيحكي وسيلة يرفع ايده. إخواننا تطبيق الشريعة وسيلة إلى رضا الله عز وجل، تطبيق الشريعة وسيلة إلى رضا الله عز وجل. يعني أنت بتطبيق الشريعة هذا مظهر من مظاهر الانقياد والاستسلام والإذعان والتسليم المطلق والخضوع والذل لمن؟ لله رب العالمين. الله لا يريد منك تطبيق الشريعة فحسب، بل يريد منك تطبيق الشريعة على وجه يظهر الذل والخضوع والانقياد لحكمه سبحانه وتعالى. أنا إذا بجيب أحكام الله بقول له تفضل يا دستور، إيش عاجبك من أحكام الله وإيش مش عاجبك؟ أعطيني هيك، هي عندك بوفيه شريعة وأعطيني منه اللي بيعجبك. بنكون هذا فيه انقياد واستسلام وخضوع وذل لله عز وجل؟ هل يكون في هذا المعنى؟ لا. إذا ليس المطلوب فقط تطبيق الشريعة، المطلوب تطبيق الشريعة تطبيقا فيه معاني الذل والخضوع والاستسلام والانقياد التام لأحكام الله، وهذا هو معنى الإسلام. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله اللي بيريده منك الكلمة بس، كلمة بسم الله تصدر الأحكام وتنفذ بسم الله، هذا اللي بده إياه منك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فكرك أحكام الشريعة يعني تنفع الله عز وجل؟ لا والله لا تنفع الله، إنما هي لنفعنا معاشر البشر. ما أتت أحكام الشريعة إلا بما فيه مصالح البشر ودرء المفاسد عنهم. وإنما الذي يريده الله منك وماذا؟ أن تظهر الذل والخضوع والانقياد لأحكامه سبحانه وتعالى. فإذا تطبيق الشريعة لا يكون إلا باستئذان الله، إلا من الله عز وجل. أما تطبيقها من خلال البرلمان فهذا عبودية للبشر. أختم إخواني بنقطة أخيرة وسريعة. كنا نقرأ في التفاسير أن الله عز وجل عندما وصف نبيه في أشرف المواطن، في أعظم المواطن، مواطن التشريف والتكريم والسمو، ما اللفظ الذي استخدمه لنبيه؟ عبده. تعرف إخواننا ليش العبودية هي أعلى مقامات التشريف؟ لأنك لما تكون عبد لله عز وجل فلن تكون عبدا لغيره، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم عباده الذين أفردوه بالوحدانية، الذين اتبعوا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تكريما لهم، لا يرضى لهم أن يتبعوا شريعة البشر. أنا إذا بدي برلمان هو اللي يحلل لي ويحرم لي، هو اللي يعاقبني، هو اللي يثيبني، هو اللي يسن لي القوانين، وأطيع مع ذلك عن رغبة وطواعية ورضا قلبي، أنا عبدته من دون الله. هذا ذل لا يرضاه الله لعباده. من تكريم الله لعباده أن أنزل شريعة يحتكم فيها الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى ولا يحتكمون إلى بعضهم البعض، لأن الاحتكام إلى البرلمان هو أدنس وأسوأ أشكال العبودية. إحنا بنقول عادة طواغيت وطواغيت، بلد الفلاني فيه طاغوت، لما يصير في نظام برلماني يصير بدل الطاغوت كل الشعب طاغوت، لأنه كل الشعب بده يشارك في التشريع من دون الله عز وجل، وهذا ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه.